بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الصف، هذه السورة التي تحثنا على نصر دين الله تعالى بالجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي الذي مقصوده تسبيح الله، مقصوده رفع راية لا إله إلا الله، مقصوده توحيد الله، كما افتتح الله تعالى سورة الصف بتسبيح الكائنات: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم بدأ بجهاد النفس قبل جهاد العدو: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ثم بعد ذلك قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالأمر كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنما تقاتلون بأعمالكم، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا صدق المسلمون مع الله تعالى ووافق قولهم فعلهم لما تقولون ما لا تفعلون، ورجعوا إلى دينهم، فالله تعالى ينصرهم ويرفع فيهم راية الجهاد الحق. بعد هذه المقدمة التي تصرح بمقصود السورة، ضرب الله تعالى لنا مثلا بالأمم الماضية التي لم تقم بنصر الدين ولم ينصروا رسلهم بل كذبوهم، وهذا فيه تحذير لهذه الأمة. قال: وإذ قال موسى لقومه: يا قومي، هذا نداء المشفق، يا قومي أنا منكم أريد نجاتكم، يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. ومن حق الرسول الإكرام والإعظام والتبجيل والتوقير، لا الإيذاء والإهانة. وإيذاء بني إسرائيل لموسى كان في صور كثيرة، من جحود آياته والتمرد عليه، أمرهم أن يذبحوا بقرة لم يستجيبوا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها، ما هي، يتمردون، لن نصبر على طعام واحد. ومن صور الإيذاء أيضا التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تجرأوا على موسى حتى اتهموه بعيب في عورته بلا حياء. ومن صور الإيذاء التي تتعلق بهذه الآية وتدخل فيها دخولا أوليا أنهم خذلوا موسى عليه الصلاة والسلام عندما أمرهم بدخول بيت المقدس والجهاد في سبيل الله، لأن سورة الصف تتعلق بنصر دين الله والجهاد في سبيله. قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إلى أن قال قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وتأمل كيف جاء وصفهم بالفسق مرتين، وهنا كذلك قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا هذا من أول صور الإيذاء التي تدخل في هذه الآية، أنهم تخلفوا عن موسى في نصر دين الله والجهاد في سبيله. قال الله تعالى عنهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والزيغ هو الميل بشدة، كما يقال زاغت الشمس عن وسط السماء. فلما زاغوا يعني مالوا وانحرفوا عن شريعة الله وعن عبادة الله وعن طاعة رسولهم عليه الصلاة والسلام، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذه أشد عقوبة على العبد، ما ضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة قلبه وانحراف قلبه والعياذ بالله. وهذه الآية تبين لنا خطورة رد الحق، خطورة عدم الاستقامة على طاعة الله. فمن رد الحق ولم يستقم على طاعة الله ربما عوقب بزيغ في قلبه. ولهذا قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، لماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، لما ردوا الحق أول مرة قلب الله تعالى أفئدتهم وأبصارهم. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا لم تحصل الاستجابة انظر إلى شؤم العصيان. قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يريد أن يتوب ما يوفق للتوبة. لماذا؟ لأنه زاغ عن أمر الله، ما أخذ الأمر بقوة، ما عظم أمر الله. فهذه عقوبة عظيمة، ينبغي على المسلم أن يتوب إلى الله وأن يستقيم على طاعة الله تعالى دائما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ووصفهم بالفسق هنا في غاية المناسبة، لأن الفسق هو الخروج بفساد، يقال في اللغة فسقت الرطبة، إذا فسدت وخرجت عن قشرتها. كذلك الذي يخرج عن الصراط المستقيم هذا قد فسق والله لا يهدي القوم الفاسقين. كأن الآيات تقول احذروا أن تكونوا مثلهم، بل عظموا رسولكم وانصروا دينه. ثم انتقل إلى رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام، انتقل إلى أمة عيسى عليه الصلاة والسلام. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل، يذكرهم بأبيهم إسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام، وإسرائيل يعني عبد الله، أبوكم يعقوب عبد الله الذي وصاكم بعبادة الله وتوحيده. قال وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. لأن عيسى عليه الصلاة والسلام دعا إلى توحيد الله كما دعا موسى إلى توحيد الله، كما دعت الرسل كلهم إلى توحيد الله، فهو يصدق ما جاء في التوراة. وكذلك لأن التوراة بشرت بعيسى، فعيسى عليه الصلاة والسلام عندما يأمرهم بطاعته فهذا في الحقيقة فيه تصديق لما جاء في التوراة، قال مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الله أكبر. ذكر القاسمي رحمه الله في تفسيره عن الشيخ محمد بيرم أنه ذكر عن رحالة إنجليزي أنه زار دار الكتب البابوية بالفاتيكان، قال وإذا بها مخطوطة للإنجيل من أقدم مخطوطات الإنجيل، كتبت بالخط الحميري قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا فيها بالنص أن عيسى يقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، نص هذه الآية موجود في أناجيل ماضية حرفت، ومهما حرفوا هذه النصوص الله تعالى يبقي في التوراة والإنجيل بعض النصوص التي لا تزال موجودة في أيديهم تدل على التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في القرآن الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. جاء في إنجيل يوحنا، هذا إنجيل مطبوع الآن موجود بأيدي النصارى، أن عيسى عليه الصلاة والسلام يقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأب، طبعا هم يسمون الرب الأب، تعالى الله عما يقولون، قال وأنا أطلب من الأب أن يبعث إليكم فارقليط آخر يبقى معكم إلى الأبد. هذه كلمة فارقليط هم فسروها بالمخلص، أنا أطلب من الأب أن يبعث إليكم مخلصا يثبت معكم إلى الأبد، لكن تفسير هذه الكلمة، هي كلمة باللغة اليونانية، تفسيرها باللغة اليونانية بارقليط أو فارقليط يعني رجل كثير المحامد، رجل كثير المحامد يعني محمد، كان عيسى يقول لهم أنا أطلب من الرب أن يبعث إليكم رجل اسمه محمد كثير المحامد يثبت معكم إلى الأبد. الله أكبر. وتفسير هذه الكلمة باعترافه بعض الدكاترة المختصين في علوم اللغات، ونصوص كثيرة في التوراة والإنجيل تدل على التبشير برسولنا صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال مشهور في هذه الآية، قد يقول قائل لماذا قال اسمه أحمد ما قال اسمه محمد، ما الفرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء، قال أنا أحمد وأنا محمد وأنا العاقب وأنا الحاشر، أسماء كثيرة. والفرق بين محمد وأحمد، محمد يعني كثير المحامد، فالنبي صلى الله عليه وسلم الله جمع فيه خصال الخير والمحامد الكريمة والأخلاق العظيمة، لكن كلمة أحمد تدل على التفضيل، أحمد يعني أحسن من غيره وأكثر حمدا من غيره. فهنا السياق يناسب هذا الاسم، لماذا؟ لأن رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام جاءت مكملة للتوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وكملت ما في التوراة وفيها المواعظ وفيها الإحسان، فحتى لا يظن أن رسالة عيسى هي أحسن الرسالات وأحمد الرسالات، لما ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام الرسول الذي يأتي من بعده وصفه بأنه أحمد، فهو أحمد ورسالته أحمد الرسائل أو الرسالات، يعني رسالته أحمد يعني أفضل من رسالتي، من رسالة عيسى، فما دام أن اسمه أحمد يدل على التفضيل فرسالته كذلك هي أفضل الرسالات، أفضل من رسالتي والرسالات الماضية. قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات، فلما جاءهم يعني هذا الرسول أحمد وهو محمد عليه الصلاة والسلام بالبينات، قالوا هذا سحر مبين، وفي قراءة قالوا هذا ساحر مبين، وأيضا قيل فلما جاءهم يعني عيسى بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، هذا أعظم ظلم، لا ظلم أعظم من هذا الظلم، وصف الرسول بأنه ساحر وبأن القرآن الذي جاء به سحر مبين. قال: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. وفي القرآن كلها تأتي بالتنكير، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لأن هنا المقصود كذب معين، وهو قولهم في الرسول وفي البينات في القرآن هذا سحر مبين. فالكذب هنا الكذب الذي تقدم ذكره فجاء بالتعريف، بخلاف المواضع الأخرى المقصود التعميم العموم. قالوا: من أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. لأنهم ظلموا أنفسهم، البينات واضحة، والله الذي يريد الحق يجده، لكن هؤلاء اليهود والنصارى أحبارهم رهبانهم يحرفون الكلم عن مواضعه. وتجد العامي من النصارى لا يتجرأ أن يقرأ كتابه، يقول هذا من شأن البابا في الكنيسة هو الذي يقرأ علينا ويعلمنا، لكن هو يفكر يقرأ النصوص التي فيها التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بشرية عيسى. لا، فظلموا أنفسهم. الذي يريد الحق الله تعالى يوفقه للحق. قال: والله لا يهدي القوم الظالمين. لعلنا نقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله ما يتيسر من آيات هذه السورة في المجالس القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.